بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
لعانا إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نجدد من خلالها اللقاء بكم في برنامجكم قيمنا. خصلة الإيثار فعل من صفات الأتقياء، يؤثرون الغير فضلا إنهم أهل السخاء، في كتاب الله ذكر خصهم رب السماء، أبشروا نلتم رضا رب الهدى يوم الوفاء. مشاهدين الكرام، سنكون بإذن الله تعالى معكم في حديث عن قيمة جميلة ورائعة، طالما كانت هذه القيمة تنشر الخير والسعادة والبهجة والعطاء في نفوس كل من يتعامل مع هذه القيمة. سنتعرف أكثر عبر هذا المقطع الدرامي ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
صراحة انتوا احسن اثنين تنفع الوظيفة هذه من بين كل اللي تقدموا، بس احنا نبغى موظف واحد. حشوف اللجنة وراح ارجع لكم، تقدر تستريحوا. اوكي،
يا رب تكون من نصيبي يا رب. طبعا مو قصدي، بس انت عارف
يا سيدي اذا كانت الوظيفة من نصيبك فربنا يوفقك.
اللهم امين. الله يوفقك الجميع. ايوه يا امي، ايوه الحمد لله وصلت. الحمد لله طبعا، اكيد بدعواتك ان شاء الله.
لا تشيل هم يا ولدي يا احمد، صحيح الايجارات غاليه والمصاريف كثيره، بس ربنا ان شاء الله من عنده يحلها.
بس انا محتاج الوظيفه عشان اساعدك واوقف معاك يا ابويا، احنا كل شهر نتاخر دفع الايجارات.
ان شاء الله يا ولدي، اللي في الخير ربنا يجيب.
لا لا لا، لا تشيل هم نهائيا، ان شاء الله باذن الله عمليتك حتصير في موعدها ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله يا امي. طيب عن إذنك يا أمي، أنا بس أخلص من المقابلة وأكلمك. مع السلامة.
صراحة شباب الاختيار كان جدا صعب، لكن اللجنة اختارت أحمد.
بس أعتذر عن هذه الوظيفة يا أستاذ.
كيف؟
عندي ظروف خاصة تمنعني، عذرني.
بس كذا الوظيفة راح تروح لياسر.
يا ليت، وأظن أن ياسر أكفى مني في هذه الوظيفة. توفيق.
مبروك ياسر، تيجي تفضل معي.
يمكن تحتاج الوظيفة يا أحمد، بس أكيد في ناس محتاجينها أكثر مننا.
مرحبا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى، ونرحب بضيفينا في هذه الحلقة، وهما فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد، وكذلك فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي مدير لجنة إصلاح ذات البين بجدة، وخطيب جامع الملك عبد العزيز بمدينة جدة. طبعا بعد ما شاهدنا هذا المقطع الدرامي، وأكيد أنه صور لنا شيء من موضوع الإيثار، والناس تريد أن تعرف الإيثار أكثر وأكثر. فضيلة الشيخ محمد، لو حبينا نعرف ونتعرف أكثر على موضوع الإيثار والفرق بينه وبين إيثار والجود أو الأثر وما إلى ذلك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإيثار ولا شك من الأخلاق الإسلامية العالية والأخلاق العظيمة، وهي مرتبة أعلى مراتب الجود والإحسان وأعلى درجات البذل والعطاء، ولا يتصف به إلا من أيقن بوعد الله سبحانه وتعالى. فالإيثار لغة مصدر آثر، يؤثر إيثارا، أعطى وقدم وفضل، وقد قال إخوة يوسف عليه السلام: تالله لقد آثرك الله علينا فاختارك علينا وفضلك علينا. لكن ما معناه؟ ما معناه؟ تقديم الغير على النفس رغبة في الأجر، تقديم الغير على النفس رغبة في الأجر، وهو معاكس مقابل للشح، لأن المؤثر على نفسه تارك لما هو محتاج إليه من أجل غيره من إخوانه المسلمين.
نعم.
الشحيح حريص على ما عنده، يقدم نفسه على غيره، بل يشح بحقوق الآخرين ويبخل بإخراجها. والإيثار مقابله أيضا الأثرة، عكس الإيثار. أثر الأثرة وردت في النصوص الشرعية، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر للأنصار: إنكم ستجدون بعدي أثرة. أن يخص نفسه بالشيء ويستأثر به دون أخيه، فالإيثار ممدوح والأثرة مذمومة. والله سبحانه وتعالى أثنى على أصحاب الإيثار ومدحهم بأحسن مدح، وأخبر أنهم المفلحون في الدنيا والآخرة، فقد قال سبحانه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ما هي الخصاصة؟ الحاجة. فيؤثرون، يقدمون المهاجرين على أنفسهم، ولو كان الأنصار لهم حاجة بهذا المال مثلا، فيؤثرون إخوانهم المهاجرين، وهذا من فضلهم، وهذا مما ذكرهم الله به وأشاد بهم في هذه الآيات. فالإيثار من أبرز الصفات التي استحق بها الأنصار المكان العالية، فلهم هذا الأجر العظيم. والإيثار بالمال طبعا من محبوبات النفس، هذا من أعظم مجالاته. ويعني حقيقة أنه هذا خلق راقي جدا، يعني حتى ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: الإيثار مع الخصاصة أكمل من مجرد التصدق مع المحبة. يعني جيد أن يتصدق وهو يحب الصدقة، لكن أعلى من ذلك أن يتصدق وهو يحتاج إلى ما يتصدق به. وليس كل متصدق يكون به خصاصة، بل قد يتصدق وعنده كثير، مثلا تصدق ببعض ما عنده، لكنه يتصدق وهو محتاج. وطبعا دل على هذا سبب نزول الآية، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا.
يعني هنا الفرق، يعني وجود الحاجة.
أيوة.
عند العطاء.
أيوة. الإيثار يعني من أعظم ما يميزه أن المعطي يحتاج إلى ما يعطيه.
نعم.
وتتعلق حاجته به.
نعم. فضيلة الشيخ، كذلك الشيخ عبد اللطيف، موضوع الإيثار، وخاصة أن تعمل في إدارة لجنة إصلاح ذات البين، ومعروف أنه تطبيق الإيثار قد يعني يشكل يعني علاج كثير من المشكلات اللي ممكن تواجهنا، سواء كانت هذه المشكلات أسرية، اجتماعية، قضايا، كثير من هذه الأمور. طبعا بدراستك ومعايشتك لمثل هذه الحالات، كيف تجد يعني فعلا أثر الإيثار على مثل يعني علاج هذه المشكلات؟
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأصلي وأسلم على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه. سعيد بلقائك أخي عادل، وسعادتي أكثر بوجودي مع شيخي وحبيبي الشيخ محمد، وهو شرف لي والله أتمناه، وأشكر الله الذي أكرمني بهذا. الحقيقة سأبدأ بقول الرب سبحانه وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. ثم ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى: وأحضرت الأنفس الشح. الحقيقة أن الإنسان إذا انتصر على نفسه كان على غيره أقدر، لكن إذا انهزم من الداخل فلا شك أنه ربما لن يستطيع أن يؤثر غيره بخيره. ابن القيم له كلمة در ثمينة، يقول: نفسك ميدانك الأول، ومن سنة القتال قاتل الذين يلونكم. ابدأ بنفسك، إذا انتصرت عليها فأنت لا شك ستنتصر على غيرها، وخصوصا في قضايا المشاكل الأسرية والخلافات الزوجية. يعني تأمل هذا التعقيب العجيب من ربنا عز وجل بقوله: وأحضرت الأنفس الشح، بعد قضية اجتماعية، عندما المرأة تخاف من زوجها النشوز والإعراض عنها فتصطلح معه، كما فعلت سودة رضي الله عنها مع نبينا صلى الله عليه وسلم، عندما علمت أنه يريد أن يطلقها جاءت إليه فقالت: يا رسول الله، إني أريد أن أكون زوجا لك في الدنيا والآخرة، وإني أهب ليلتي منك لعائشة رضي الله عنها. فاصطلحت مع نبينا صلى الله عليه وسلم على هذا،
لكن هذا التعقيب العجيب يبين لنا أن القضية تحتاج إلى انتصار على النفس وأحضرت الأنفس الشح. كثيرا ما ندخل في الإصلاح بين الناس نجد كل إنسان يقول أنا أنا نفسي نفسي لي لي، قليلا ما يتحدث الإنسان عن حقوق غيره فضلا عن أن يجود بخيره على غيره. نحن كثيرا ما نطالب بوجود الحق فضلا أن يأتي أن نطالب بالإيثار. يعني مثلا في قضايا الحضانة مثلا أو الرؤية للأبناء بعد الطلاق أو بعد الفراق أو الهجران، تجد كثير من الأزواج أو الزوجات إذا غضبت من زوجها أخذت الأبناء وحرمت الأب من أبنائه، والرجل يفعل أكثر من ذلك وربما يحرمها بالشهور والدهور وتحرم من أبنائها، ثم تأتي تقول لماذا؟ قال من حقي أن أحرمها لأني ولأني ولأني. في الحقيقة هو انهزم من شيطانه وانهزم من رغباته وشهواته ونزواته واشتفى لغيظه، انتقم لنفسه، لم ينتصر على نفسه في الحقيقة
باسم يعني الحق
بحقي من أجلي أولادي. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في هذه القضية على وجه الخصوص كما من حديث أبي أمامة يقول عليه الصلاة والسلام من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته في يوم القيامة. نقذف بهذا الحديث في قلوب أناس قلوبهم أقسى من الحجر وربما تلين لذكر الله ولحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأناس لا يلينون. لماذا؟ كل يقول نفسي نفسي وأحضرت الأنفس الشح. نحتاج يا أخي الكريم أن ننتصر على أنفسنا. ربنا عز وجل يقول في خلافة الزوجية قال ولا تنسوا الفضل بينكم. عندما تتذكر من زوجتك سوءا فلا شك أنه وقع بينك وبينها أيام حلوة وسعيدة وليالي فيها انشراح وانبساط وكان فيها ألفة، لكن الشيطان يا أخي الكريم يغيب كل هذا الخير ويأتي بالصورة القبيحة أمام الأعين، ولذلك تستمر المشكلات والخصومات لأن الحقيقة لم ينتصر الإنسان على نفسه. الإيثار هو كما ذكر شيخنا قيمة عظيمة جميلة أنيقة رقيقة، لكن من يستطيع أن ينتصر على نفسه؟
نعم.
وخصوصا في المشكلات والخلافات الزوجية.
بارك الله فيك. نتوجه بالسؤال كذلك للسادة المشاهدين معنا، وهذا السؤال موجود عبر حسابنا في تويتر والفيسبوك، بإمكانكم المشاركة في حساب قيامنا. وسؤالنا اليوم وهو سؤال يتفاعل فيه جميع المشاهدين الكرام حول الإجابة عليه، كيف يتغلب الإنسان على دوافع الأنانية في نفسه؟ هذه الدوافع موجودة وكثيرة، لكن كيف فعلا يضع من الدوافع التي يستطيع من خلالها أن يتغلب عليها هذا الإنسان؟ شاركونا كي نقرأ هذه المشاركات ولكي تثروا بمشاركاتكم وكتاباتكم عبر الفيسبوك وتويتر في حسابنا قيمنا وموضح لديكم أسفل الشاشة. منزلة الإيثار فضيلة الشيخ محمد في الإسلام، يريد تحدثنا وهل هناك من مراتب نستطيع أن نتكلم عنها في الإيثار حتى الواحد يتدرج فيها ويستطيع أن يكون فعلا في منزلة أهل الخير في ذلك؟
نحن تذكرنا موضوع الآية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وهذه تبين منزلة هذا الخلق في الإسلام، وسبب النزول تذكر سبب النزول استحضاره يزيد الأمر بيانا أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه شخص محتاج فبعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى نسائه يعني يسأل عندكم شيء، فكل واحدة قالت ما عندي إلا الماء، وهذا يبين النبي عليه الصلاة والسلام كيف كانت عيش كيف كان عيشه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني هو بدأ بنفسه في قضية محاولة كسب الأجر في إضافة هذا الشخص، لما ما وجد وجه إلى المسلمين من يضم أو يضيف هذا الليلة يرحمه الله. أمام هذه الدعوة قال رجل الأنصار أنا، فانطلق بي إلى امرأتي قال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ما عندنا إلا قوت صبياني. فيعني هو ياها ممكن، لكن الآن نصل الآن الأولاد، يعني الآن قضية تقديم الضيف على النفس ماشي، بس تقديمه على الأولاد هذه مشكلة، يعني قضية أخرى، يعني هؤلاء صغار وجوع الصغار مؤثر في الأب والأم. فمع ذلك قال هيئي طعامك وأصبحي سراجك يعني أوقديه ونومي صبيانك إذا أرادوا العشاء، فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته تمثيلية. فجعل يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين جائعين. فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحك الله الليلة. وهذا ضحك يليق بالله، لكن ما يكون إلا وربنا سبحانه وتعالى يعني عجب من صنيعه وأحب ما فعله. ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما، وأنزل الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه. وهذا اللي تفضل به الشيخ، ذكر قضية الشح، المشكلة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فإذا الواحد وقي شر أن يحبس حقوق الآخرين فكيف وهو يجود بحقوقه للآخرين؟ والله سبحانه وتعالى ذكر من صفات أهل الجنة إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، ذكر من نعيم. ما هي صفاتهم؟ قال ويطعمون الطعام على حبه. هذا هو معناه، أنه يطعم وهو يحبه، يطعم وهو محتاجه فيقدم غيره عليه. وكذلك يعطون المال وهم يحتاجونه، يعطون الطعام وهم يحتاجونه، يعطون اللباس وهم يحتاجونه. الإيثار أثنى الله على أهله، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه. ذوي القربى واليتامى والمساكين، إيش يعني آتى المال على حبه؟ كما قال مسعود رضي الله عنه أن تؤتيه وأنت صحيح شحيح، تأمل العيش وتخشى الفقرة. وفي الحديث أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح. ما أدري شيخ عبد اللطيف يعني إذا لك نظرة في الحديث هذا، يعني كذا تصدق وأنت صحيح شحيح
منه نستفيد شيئا،
ما تقول فيها يعني.
لكني أقول يا أخي الكريم، موضوع الصدقة والإنفاق والإيثار لا شك أن القضية تحتاج إلى قوة إيمان وثقة بالله عز وجل. الذي لا يثق بالله ولا بوعد الله تبارك وتعالى ربما يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. الله عز وجل وعدنا بالخلف فهو يخلفه سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا. فإذا تيقن المؤمن بأن الله تبارك وتعالى سيعيضه خيرا وسيخلف عليه خيرا في دنياه وأخرى، فإنه لن يتردد أبدا أو يتقهقر أو يتراجع أو يتأخر في أن يبذل مما أعطاه مولاه يسترضي به الله سبحانه وتعالى. والخلف سيأتي. يعني من المواقف اللطيفة التي مرت بي، كان لدي محاضرة في إحدى مناطق المملكة وتحدث فيها عن قول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في المسند، حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه من ترك شيئا لله عوضه الله بما هو خير منه. بعد المحاضرة قام أحد الإخوة المنسقين فقال يا شيخ هناك أرقام للإخوة الحضور، نختار منها رقم يفوز بها من يفوز، من كتب الله له الخير. فاخترت أحد الأرقام، فخرج أحد الإخوة ثم أخذ ظرفا هدية من الإخوة المنسقين للمحاضرة، ثم ذهب قليلا وعاد. عندما عاد قال يا شيخ الحقيقة ما وقع لي الآن هو مصداق ما ذكرت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قلت وما ذاك؟ قال وأنا قادم من بيتي إلى المحاضرة بجوار إشارة مرت بي فقيرة مسكينة تستطعمني. قال فوقع صراع بين إيماني وبين شيطاني، شيطاني يقول ربما هذه المرأة كاذبة دجلة تضحك عليك تأخذ من مالك، وإيماني يقول أنت تعطيها من أجل مولاها لا من أجلها هي، فلعل الله عز وجل أن يعوضك خير في الدنيا والآخرة. ثم جاءني شيطاني وقال ليس في حافظة النقود إلا هذه العشرة ريال فقط، إذا أعطيتها كيف تأتي لأهلك بعشاء هذه الليلة؟ يقول فقلت الله سيعوضني خيرا. كان الصراع بين شيطاني وإيماني، وواعظ الإيمان في القلب انتصر بفضل الرب سبحانه وتعالى. يقول فأخرجت العشرة ريال لا أملك في محافظة النقود الله، أعطيت المرأة ولت. يقول وجئت محاضرة لا ريال في جيبي. ماذا كان في ذلك الظرف؟ 100 ريال هدية من الإخوة، فمن جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. هذا الموقف وقع أمام الإخوة جميعا. ثم أخذني أحد الإخوة في سيارته ليعيدني للفندق، فقال لي قصة أعجب من هذه، مصداق لقول نبينا عليه الصلاة والسلام فإن الله سيعيض به ما هو خير منه. يقول كنت معلم للتحفيظ ودرس القرآن، وكان من بين الطلاب الذين أدرسهم القرآن شاب من أفضلهم يبزهم في خلقي وفي علمي وفي حرصي. وفي يوم الأيام جاءني يبكي بكاء الثكالى، ماذا بك؟ قال أمي الآن ستجري عملية وأحتاج إلى مبلغ مالي. يقول والله ما في جيبي إلا 2000 ريال. لا أملك من مال الدنيا جميعا إلا هذه النقود. يقول فماذا تريد أنت؟ كم تريد المبلغ؟ قال 1800 ريال. يقول فذهبت أخرجت 1800 وأعطيتها ذلك الشاب وقلت لك مهلة أسبوع بإذن الله تردها لي. قال إن شاء الله أيام وأعود بها إليك. يقول فذهب الشاب وحمدت الله أن الله فرج كربته بي، فهذا من فضل الله علي. يقول فمر الأسبوع الأول والذي يليه والثالث ولم يأتي الشاب ولم يأتي المبلغ. قلت للشباب الذين معه أين فلان؟ قالوا فلان يستحي منك. قلت ولماذا؟ قالوا لأنه استلف منك وما ليس لديه مال يستطيع أن يرد به. قلت لا بارك الله في مال يحرم الإخوة من إخوانه، قولوا له قد عفوت عنه لوجه الله عز وجل. الله. يقول هذا الموقف وقع مني بعد صلاة العصر، ثم ذهبت إلى التحفيظ بين المغرب والعشاء وعدت بعد العشاء إلى بيتي. وعندما عدت إلى بيتي يقول فإذا بصاحب الباب على البيت يطرق الباب، سلمت عليه ودخل وقال هذا ظرف أعطاني أحد الإخوة فرج الله عنه كربة، فقال هذا المبلغ أريدك أن تعطيه أحد الصالحين. يقول والله ما من قدح في ذهني ولا دار في خلدي إلا أنت، فهذا المبلغ الله عز وجل وهبه لك. يقول فشكرت الرجل وأنا أحوج ما أكون إلى هذا المبلغ وخرج. عندما فتحت الظرف عددت المبلغ، يقول من تعجيب أقدار الله منها سبحانه وتعالى، يقول والله وجدت المبلغ 18,000 ريال.
الله
عشرة أضعاف. فالذي ينفق وهو محتاج شحيح لا يملك فقير، فالله عز وجل سيعيضه خيرا في دنيا وأخراه. يتعامل مع أكرم الأكرمين أجود الأجودين أرحم الراحمين. نعم. من يده بالخير سحاء ينفق كيف يشاء، لا تنضب خزائنه ولا ينتهي ملكه ولا تحد قدرته. نعم. جل في سبحانه وتعالى.
سبحان الله فعلا فضيلة الشيخ محمد، كذلك على قدر العطاء على قدر من الواحد يقدم الله سبحانه وتعالى سيعطيه. والإيثار نعم، والإيثار الآن أنت ذكرت كذلك في التعريف أنه يعتبر يعني من أعلى مراتب العطاء، فلذلك حتى يكون من أعلى كذلك الجزاء والوفاء أن يحصل عليه من يقوم بهذا الإيثار،
لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه.
الله أكبر.
وهذا وعد منه سبحانه وتعالى، وقد قال في الحديث القدسي أنفق يا ابن آدم أنفق عليك.
نعم.
ونحتاج أن نتذكر يعني في هذه المناسبة كرم ربنا سبحانه وتعالى أنه عز وجل كريم وأنه عز وجل يخلف ويعطي، ولكن مسألة تحتاج إلى ثقة من العبد، يعني هو أن يوقن بما في يد الله سبحانه وتعالى. فإذا كان يعني كما قال يعني ذلك الرجل أن تكون بما في يد الله أوثق منه بما في يدك.
الله أكبر.
فإذا وصل واحد إلى هذه المرتبة خلاص يأتيه يأتيه من الله سبحانه وتعالى العوض. نعم.
إحنا يعني مع الكلمات الجميلة هذه والتعريف اللي فعلا تشوقنا أن نكون فعلا مؤثرين، لكن نحتاج فضيل الشيخ عبد اللطيف إنه تكون عندنا تطبيقات عملية، خطوات.
نعم.
لغرس قيمة الآثار سواء في نفوسنا أو في نفوس من هم يعني بين أيدينا من أبنائنا وأهلينا.
القيم في الجملة. نعم. تغرس بالكلمات والمواعظ والتذكير.
نعم.
لكنها تغرس أكثر من ذلك ويكون لها جدوى أكبر وأكثر بالقدوات.
نعم.
بالقدوات الصالحة في المجتمع. مما يحضرني في هذا أن رجلا من الصالحين كان في مدينة الرياض، وكان له جار من الشباب مؤذي جدا، كان كل أب يحذر أبنائه من هذا الشاب وينهاهم عن صحبته، آذى الحارة جميعا، وكان بالنسبة لهم يعني رمز من رموز السوء في الحارة. يقول في يوم الأيام سبحان الله هذا الرجل الكبير خرج من صلاة الفجر بسيارته، وجاء هذا الشاب المتهور بسرعة عجيبة بسيارته واصطدم، وكان الخطأ عندما جاء المرور 100% على الشاب. فجاء المرور قالوا ماذا تريد من هذا الشاب؟ للرجل الصالح. يقول فاحتار ماذا يطلب منه، ثم أخذ به جانبا وقال يا ولدي سأسامحك في الدنيا والآخرة بشرط واحد. قال وما هو؟ حدد ماذا تريد من مال. قال أنا أريد منك شيء واحد. قال وما هو؟ قال أن تصلي معنا صلاة الفجر في المسجد فقط. هذا الذي أريد فقط. قال الشاب وقد استغرب من هذا الطلب، كل الناس يطلبون لأنفسهم إلا أن تطلب لي أنا، فطلبك من أجلي أنا المستفيد منه.
صحيح.
قال هذا ما أريد منك. هذا الموقف أحدث في حياة هذا الشاب يعني محاسبة لكل ما مضى من حياته، وكان هذا الموقف هو من أسباب توبته وأوبته وصلاحه واستقامته على أمر الله عز وجل.
الله.
استقام ثم أصبح رمز من رموز الخير والدعوة في حيهم، حتى أن كل أب يقول لأبنائه اذهبوا مع فلان. لماذا؟ هداه الله بموقف واحد.
الله.
نحتاج أن نغرس هذه القيم في قلوب أبنائنا، في قلوب أبنائنا من خلال تصرفات وقائع أحداث. يعني ما أجمل أن يأخذ الأب أبنائه إلى أسر فقيرة ومحتاجة ويعطيه مما جاد الله به عليه. ما أجمل أن يأخذ أبنائه ويقول هذا فقير، خذ يا ولدي هذا المال اذهب به إليه. تغرس قيمة ولو بريالات محدودة، لكن الشاب الصغير أو الطفل الصغير أو الرجل أو المرأة سيقتبس الدرس من الموقف أكثر من الكلام. الكلام مؤثر لا شك أن له أثر بإذن الله عز وجل، لكن المواقف والأحداث. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما كان في عام الرماد، عام المجاعة، صعد على المنبر يخطب في يوم الجمعة وهو الخليفة، وبينما هو يتحدث إلى الناس وإذا ببطنه يقرقر فيسكت ويصمت، ثم ينظر إلى بطنه ويقول قرقر أو لا تقرقر، والذي نفس عمر بيده لا تشبع من طعام حتى يشبع منه صبة المسلمين.
الله.
هذه القدوة، هذه الأسوة. عثمان رضي الله عنه كان يجود على الفقراء والمساكين والمحتاجين بطعام الأثرياء الأغنياء، الفلوذج والثريد وغيرها من أطعمة الجميلة، ثم يدخل إلى بيته ورحله ويأخذ خبز ناشف في يبلها في خل أو في زعتر أو في غير ذلك، ويقول الحمد لله الذي فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. هذه القدوة، هذه الأسوة سيكون لها أثر كبير جدا في حياتنا. القيم تغرس بالقدوات بالأمثلة أكثر مما تغرس بالكلام والمعلومات العامة.
نعم. نتوجه كذلك ونذكر مشاهدينا الكرام بسؤالنا اليوم، وهو سؤال التفاعلي، وهو موجود ومكتوب ومسجل في حسابنا على تويتر والفيسبوك قيمنا. السؤال يقول: كيف يتغلب الإنسان على دوافع الأنانية في نفسه؟ نأمل أن تكون هناك المشاركات حتى نقرأها على الهواء مباشرة ونستفيد منها بإذن الله وتكون في موازين حسناتكم. عودة للشيخ محمد، ونريد أن نتذكر كذلك عن مراتب الإيثار وكيف يعني نعرف أو حتى نتدرج فيها.
الشيخ كان يعني يتكلم، تذكرت أنه يعني ولد الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله كان يحدثنا عن الشيخ، يعني قال أنه كنا نذهب مع أبي مثلا شخص مريض أو يعني فيه فقر، فكان الشيخ يأخذ معه صرة مال ويدسها تحت مخدة هذا الفقير أو المريض بدون ما يحس ويمشي. يعني شوف يعني طبع يعني هذاك ما طلب، لكن خلص الحال حاله جعل يعني الشيخ يحاول أنه يعني يعطيه من غير إذلال ومن غير طلب ومن غير حتى أنه يعني يشعر وهو يعطيه. الإيثار مراتب: الأولى أن تؤثر الخلق على نفسك، وذلك فيما لا ينقص عليك دينا، فإذا أعطيتهم وجعت وسقيتهم وضمئت وأعطيتهم المال الذي تحتاجه بدون أن يؤدي المفسدة أكبر، هذه مرتبة. المرتبة الثانية إيثار رضا الله على رضا غيره، أحيانا يعني مثل مقيم وغيره لما يذكر المعاني يتوسع يعني في الإيثار يذكر الجوانب الأخرى غير المتبادرة للذهن، فيفعل الإنسان ما يرضي الله تعالى ولو غضب الخلق ولو أغضب أحب الناس لي. الشاعر عبر عن هذا المعنى قال: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. فإذا كان الإنسان يحب ما يحبه الله وإن كانت نفسه تكرهه، وترك ما يكره الله وإن كانت نفسه تحبه، هذا إيثار عظيم. المرتبة الثالثة أن ينسب هذا الفضل في الإيثار إلى الله تعالى، فهو الذي علمه وأرشده وهو الذي وفقه لهذا. فحتى لو الإنسان تصدق وأعطى، فمن الذي وفقه لهذا؟ الله عز وجل. ولذلك لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا قدرة لنا على عمل شيء من الخيرات إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قد فتح لنا الأبواب. فنحن الآن نحتاج يعني إذا قلت الإيثار بالمال، الإيثار بالمال هذا صور كثيرة، وأحيانا يكون الناس يعني بخير فيهم عندهم أموال، لكن في أحيانا يكون لا، في شح في الوضع الاقتصادي. مثلا الآن مثلا أهل بلاد الشام على ما هم فيه، وصارت في أمثلة يعني عظيمة من يعني قلة الخبز، وكانوا الناس انتظروا بالطابور الطويل جدا، وحصل أن بعضهم كان يأخذ ويعطي، يأخذ ويعطي. وكذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، وكان سعد بن الربيع كثير المال، قال لعبد الرحمن قد علمت الأنصار، وعبد الرحمن ما كان عنده شيء قبل أن يغتني، قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا، سأقسم مالي بيني وبينك شطرين، ولي امرأتان، فانظر أعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا حلت، يعني انتهت العدة، تزوجتها. هذه طب ما هي سهلة، طب لأن الواحد قد تكون للمرأة عنده منزلة عالية، والعلاقة يعني علاقة كيف يعني أن يصل الإيثار للدرجة هذه، يتنازل، مستعد يتنازل عن لو اختار الزوجة الأحب إليه ماذا كان يعني. وحتى لو الإنسان عنده زوجتين قد يكون ما لا يعني لا يستغني عن هذه ولا عن هذه. عبد الرحمن عوف قال بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. لكن هذا الاستعداد أنه أنا أعطيك نصف مالي وأطلق إحدى زوجتي من أجلك، يعني هذه منزلة عالية. يعني لو الواحد عنده، هل نحن مستعدين أن نفعل شيئا من هذا؟ يعني
فعلا الاستعداد النفسي لهذا، فعلا هل نحن مستعدون لموضوع الإيثار والوصول إلى هذه المراتب؟
نحن مستعدين يقولوا نعم. يعني يا أيها الناس آثرونا،
أدوا الحقوق،
أعطونا.
نعم، فاصل ونعود إليكم مشاهدينا الكرام، ابقوا معنا.
الشتاء ربيع المؤمن، يفرح بدخوله الصالحون ليغتنموا الأجر والثواب. ولأن الشتاء طويل الليل قصير النهار، فقد كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: مرحبا بالشتاء، تنزل فيه البركة، ويطول فيه الليل للقيام، ويقصر فيه النهار للصيام. وسمي بالغنيمة الباردة لأن أجر الصوم فيه يحصل بغير مشقة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء. وعند اشتداد الزمهرير يكون فيه عظة وعبرة للمؤمنين، فقد ثبت في الصحيح أن الله عز وجل أذن لجهنم بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما نجد من الحر وأشد ما نجد من الزمهرير. وكثير من الناس يتضجر من نزول الأمطار، فلا ينبغي على المؤمن ذلك، لأن الله عز وجل وصف ماءه بالبركة فقال:
ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد.
ويستحب الدعاء عند نزول الأمطار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه عند المطر قائلا: اللهم صيبا نافعا.
مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، وكان لدينا هذا السؤال التفاعلي الذي ورد عبر حسابنا في الفيسبوك وتويتر: كيف يتغلب الإنسان على دوافع الأنانية في نفسه؟ من هذه المشاركات نهى تقول: الرضا بالقضاء والقدر، وتذكير النفس دائما أن اختيار الله للعبد هو عين الحكمة والرحمة، ودفع النفس للتبرؤ من الحول والقوة، واستشعار الإنسان عند قول لا حول ولا قوة إلا بالله أنه يقولها عن عجز لا عن ضعف. أبو خالد الشمراني أيضا يقول: المؤمن بالله عليه أن يجاهد الأنانية التي في داخله، وأن يرضى بقضاء الله وقدره، وعليه أن يتبع قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عمار يذكر سبب من الدوافع: تقوى الله ونعمة بأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نتوجه كذلك بسؤالنا لفضيلة الشيخ عبد اللطيف بن هاجس. الشيخ عبد اللطيف، طبعا الإيثار بالتأكيد نعمة عندما يطبقها الإنسان، لكن بلا شك أنه الشق الآخر وفي المقابل عدم وجود الإيثار في حياتنا سيكون هناك يعني نوع من الوبال، آثار سلبية. يعني الواحد يريد أن يعرف الشر لا للشر كي يتوقع.
نعم، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه.
نعم.
يروى أن قرية أصيبت بقحط شديد جدا.
نعم.
حبست عنها مياه السماء ومياه الأرض وكاد الناس أن يهلكوا.
نعم.
فقال سيد تلك القرية لمن فيها، قال: سأنصب في هذه الليلة قدر كبير جدا في سوق القرية، أريد من كل واحد منكم في الليل أن يأتي بكوب من اللبن ويضعه في هذا القدر، ثم إذا أصبحنا اقتسمناه بيننا بالسوية.
يا سلام.
فجاء أحد منهم يفكر وقدر في ظلمة الليل، قال: وما علي لو أني جعلت هذا الكوب من الماء وشربت أنا اللبن، هل سيؤثر هذا الكوب في ذلك القدر الكبير من اللبن؟ فكر وقدر ونفذ، ذهب في ظلمة الليل وأخذ كوب من الماء وسكبه في القدر الكبير. أصبح الناس وإذا بالقدر الكبير ليس فيه إلا الماء. هذه الفكرة كانت فكرة جماعية.
نعم.
كل منهم فكر في نفسه في ذاته فقط.
نعم.
وهذه هي الأنانية، هذا حب النفس، هذا الهزيمة الحقيقية، أن الإنسان لا يفكر إلا في ذاته، يصبح الإنسان مركزي محوري، لا يفكر إلا في مصالحه، لا يرى إلا صورته، لا يسمع إلا صوته، لا يأخذ إلا برأيه، وهذه كارثة.
نعم.
المجتمع المسلم إذا كان فيه هذا النوع من الحب للذات لا شك أنه سيكون مجتمع متفككا مخذولا مهزوما. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يروي موقف عجيب، أخذ أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شاتا فذبحها وأخذ رأسها وشيئا من لحمها وأرسل به إلى جاره، أخذه الجار وهو محتاج إليه، قال: والله إنك شهوتي وبغيتي، ولكن لعل جاري أحوج مني إليك، فأرسل به إلى جاره. نظر الجار إليه أحوج ما يكون إليه، لحم قد عز اللحم في ذلك الزمان، فنظر إليه قال: إنك لشهوتي وبغيتي، ولكن لعل جاري أحوج مني إليك. يقول: فدار ذلك الرأس واللحم على 7 بيوت حتى عاد إلى البيت الأول الذي خرج منه أولا.
الله.
هكذا يا أخي، كل يؤثر غيره بخيره ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
نعم.
نحتاج هذه القضية في حياتنا حتى نكون مجتمع متماسك مترابط متآزر متآلف متكاتف. لكن
نعم.
إذا كان كل واحد منا لا يفكر إلا في مصالحه المجتمع بصفة عامة سيبوء بالخسرة.
نعم.
مما يروى في هذا ولا أدري عن سند هذه القصة، أن أحد أعداء الله عز وجل من الدول الكافرة أرادت أن تغزو دولة مسلمة، فأرسل ذلك الملك عيون له في الدولة المسلمة ينظر إلى مواطن الخلل ومواطن القوة فيها، فجاء العين إلى سوق في تلك الدولة، فدخل إلى المتجر قال: بكم هذه؟ قال: بعشرة دنانير، ولكن جاري يبيعها 9، اذهب إليه. فذهب إلى الجار قال: بكم هذه؟ قال: 9، ولكن جاري 9، لكن بضاعة خير من بضاعتي. وهكذا كل منهم يحيل إلى غيره لا من أجل نفسه وإنما من أجل غيره. فعاد العين إلى سيده وقال له، قال: الآن لا يمكن لنا أن نغزوه.
نعم.
مرت الأيام والأعوام ثم تغير الحال، فأرسل العين مرة أخرى، فدخل إلى التاجر الأول: بكم هذه؟ قال: 10، لكن لا تذهب إلى جاري هو يبيعها 9، لكن بضاعة فاسدة. وذهب إلى الجار وهكذا عاب في غيره، ثم عاد إلى سيده وقال له، قال: الآن.
نعم.
الآن. أخي الكريم، لو عدنا إلى حياة نبينا صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه كيف كانوا يعيشون؟ ما كانوا يحيون لذاتهم، كانوا والله ينتصرون على شهواتهم وملذاتهم من أجل غيرهم. يكفي في هذا أن نذكر حديثا عن نبينا وصفينا صلى الله عليه وسلم، حديث سهل بن سعد الساعدي، عندما جاءت امرأة من الأنصار ببردة نسجتها وكستها إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، يقول سهل: فأخذها رسول الله محتاج إليها، يريد عليه الصلاة والسلام أن يظهر في أبهى صورة وأحلى حلة عليه الصلاة والسلام، هو في ذاته جميل، هو أجمل الخلق، لكن نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء.
الله.
يقول: فأخذها رسول الله محتاج إليها، فدخل فلبسها، ثم خرج بها بين أصحابه كأنما فلقت قمر، كأنما ورقت مصحف، كأنما الشمس في رابعة النهار. فقام إليه رجل من الأنصار قال: يا رسول الله أكسنيها.
يا الله.
أكسنيها. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن دخل إلى بيته طواها وأرسل بها إليه، فقام الناس يلومونه ويبكتونه، كسيها صلى الله عليه وسلم وهو محتاج إليها، وما لبثت أن سألتها منه وأنت تعلم أن رسول الله لا يرد سائلا. تأمل هذا الوصف العجيب، لا يرد سائلا عليه الصلاة والسلام. كان من صفاته أنه إذا كان لديه أعطى، وإذا لم يكن لديه وجاءه فقير يستطعمه يستقرض له صلى الله عليه وسلم ويعطيه، يجود بما في يده ويجود عليه الصلاة والسلام أيضا بما ليس في يده.
نعم، صور جميلة شيخ عبد اللطيف، وإحنا نريد أن نستطرد ذلك كثير، لكن معنا اتصال عبد القادر من السودان.
السلام عليكم ورحمة الله. أخي التحية ليك وللشيخ محمد المنجد والغامدي وكل الجماعة العاملة في إذاعة الرسالة.
حياك الله، حياك الله أخي عبد القادر. عليكم السلام.
عبد القادر شلعي من السودان، واليسار موضوع طيب، يا ريت لو يسمع عنه إخواتنا. الوعد لما نيجي يعدد فوقه ويقول لها الزوج دار الزوج، يقول لك لا أنا مالي حقه، تدي فرصة لأخوتها الثانية والثالثة ورابعة، يعني تكلمونا بالموضوع ده، دعونا شوية يا مشايخ.
أنا أثر الشيخ محمد يجاب بهذا السؤال.
نعم.
الله يبارك فيك.
شكرا عبد القادر. إذا الشيخ عبد اللطيف يؤثر الشيخ محمد الإجابة على هذا السؤال.
يعني هذا إيثار توريط ولا إيثار؟
هذه أثر يا شيخ.
هو أعطانا نوع من أنواع الإيثار.
لا، هي إذا جينا على قضية أنواع الإيثار.
نعم.
الآن ممكن ندخل هذه في الموضوع.
نعم.
طبعا نحن عندنا الإيثار بالمال اللي هو أول ما يتبادر الذهن في القضية، وعرفنا كيف أن الأنصار آثروا المهاجرين بأموالهم. وفي قصة عبد الرحمن بن عوف مع سعد بن ربيع كما تقدم معنا، والله سبحانه وتعالى مدحهم على هذا. والإيثار بالمال قال العلماء أنه يشترط فيه أن لا يؤدي إلى شيء من إتلاف الدين، يعني أو نقص في الدين، كأن يعطي غيره كل ما عنده ثم يسأل الناس. لا، هو يعطي ويصبر، لكن وإذا ما كان عنده استعداد يتحمل خلص، يعني يعطي بالقدر الذي لا يحتاج إلى الناس. من الأشياء الجميلة إيثار التجار والفلاحين والصناع، خفض الأسعار للمسلمين على إغناء أنفسهم.
نعم.
وعدم الاحتكار. فإذا كان عند هؤلاء الإيثار خلاص، يعني في واحد مثلا فلاحين كان يزرع طماطم، قال والله أنا أتمنى أن ترخص هذه الطماطم للمسلمين، لأن طبعا هذه الطماطم من الأشياء اللي إيش
ترتفع
ارتفاعا فاحشا. لكن من الذي عنده هذا الخلق فعلا مثل ما قال أخونا؟ ومن صور الإيثار طبعا الإيثار بالطعام والشراب، حتى قال الحسن والله لقد رأيت أقواما كانت الدنيا أهون على أحدهم من التراب تحت قدميه، ولقد رأيت أقواما يمسي أحدهم ولا يجد عنده إلا قوتا فيقول لا أجعل هذا كله في بطني فيتصدق ببعضه ولعله أجوع ممن تصدق به عليه. لو أن الدنيا كلها في لقمة ثم جاءني أخ لأحببت أن أضع فيه، كما قال أبو سليمان الداراني، إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيال بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموا بينهم في إناء واحد بالسوية، هم مني وأنا منهم، كما قال عليه الصلاة والسلام هذه منقبة عظيمة لهم، خلط الأزواد وتوزيعها. أصحاب الصفة كانوا فقراء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، من كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس. هذا فيه إيثار الفقراء على النفس، على الأقل جزء من حاجتك، من حاجة صاحب البيت سيذهب إلى هؤلاء. تقول عائشة جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، وإذ بالبنتين تستطعمانها التمرة، خلصت كلها تمرتها وتبغى تمرة الأم، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، قالت فعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار، رواه مسلم. الله يعطي الجنة على العمل اليسير من كرمه إذا صدق فيه العبد. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت صائمة، فجاء مسكين فطرق الباب وما في بيتها إلا رغيف، فقالت لخادمتها أعطيه إياه، فقالت أعطيه إياه، فقالت ليس لك ما تفطرين عليه، قالت أعطيه إياه، ففعلت. فلما أمست أهدى لهم أهل بيت شاتا وكفنها، يعني الخبز اللي تغلف به. فدعت عائشة جاريتها وقالت كلي من هذا، هذا خير من قرصك.
الله
رأينا في الواقع يعني الحمد لله أنه يوجد يعني من كان يعني من يؤثر ويعطي حتى في أحوج الآل، كما ذكرنا في واقع بلاد الشام مما جعل الله في بعضهم من الخير. من الصور الإثار بالكساء، والشيخ ذكر قصة البردة وهي شاهد لهذا. وقد أتى يعني رجل بشرا رحمه الله وشكى إليه حاجة وما كان عنده إلا قميص، فنزع قميصه الذي عليه وأعطاه إياه واستعار قميصا مات فيه.
الله
سبحان الله.
الله
الإيثار يعني حتى يكون بالراحة. وأفضل قدوة النبي عليه الصلاة والسلام لما فزع أهل المدينة ليلة فخرجوا نحو الصوت، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام عاد، يعني هو راح وذهب واستبرأ الخبر ورجع يقول لم تراعوا لم تراعوا، ما في شيء، اطمئنوا خلاص تفقد وتأكد، فأثرهم عليه الصلاة والسلام براحته.
اللهم صل على
النبي. النبي عليه الصلاة والسلام يعني كما تقول عائشة رضي الله عنها يعني لما قال في حديث ليت أحدا من أصحابي يحرسني الليلة وإذا بصوت سعد رضي الله عنه قال يا رسول الله جئت أحرسك، فنام عليه الصلاة والسلام حتى سمعته غطيطه، يعني خلاص اطمئن. بس هذا إثار بالراحة. وكذلك المهاجرون الأنصار آثروا إخوانهم الأنصار، الأنصار آثروا إخوانهم المهاجرين بالنخل وعملوا كانوا يعملون فيه، من وذلك ما كانوا أصحاب نخل ما عندهم خبرة بالزراعة. قالوا يعني تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة. ولما صارت خيبر وغنم المهاجرون ردوا لإخوانهم. شوف هي يعني أنت تحتاج الآن تعطيه، لكن هو إذا اغتنى بعد ذلك يعطيه، فما كان يعني قضية من طرف واحد لا. ونحن نعرف قصة معركة اليرموك لما جاب واحد يتفقد قتلى تفقد الجرحى وشاف واحد يئن فأعطاه يريد أن يعطيه الماء، فإذا واحد جريح آخر بجانب يقول آه قال أعطيه إياه، راح للثاني فإذا واحد ثاني يقول آه قال أعطيه إياه، ودار ورجع إلى الأول كلهم ماتوا. إذن كل واحد آثر ب يعني هذا اسمه الإيثار بالنفس. طبعا هذا يجود بالنفس إذ ظن الجواد بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. مثل علي رضي الله عنه لما بات في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إيثار بإيش؟
بالروح.
بالنفس. مثل طلحة لما دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد وجعله يترس عليه والسهام تقع، لا تشرف نحري دون نحرك، هذا إيثار بالنفس. الآن الأخ يقول إيثار الزوجة من نصيبها من زوجها لأخوات لها الزوجة الثانية الثالثة، هذا مع غيرة المرأة سيعتبر إيثارا يعني في إيه يعني ما هي عملية سهلة إطلاقا.
صحيح.
يعني من يعرف هذه قضية غيرة النساء، ولذلك يعني هي فعلا هو الأخ لما تكلم هو فعلا ينبه، يعني المثال مثال جيد جدا في قضية أن حظ النفس هنا مع قضية الغيرة. أن هذه عملية يعني إذا صار فيها إيثار يعني اللي فعلا يعني
لأن فيها صعوبة
هي ما راح تكون يعني لن تكون يعني الأوضاع جميلة جدا، ولكن خلص هي إذا وصلت إلى مرتبة من الإيمان أن تستطيع أن تؤثر، وخصوصا إذا كان الزوج راح يسويها راح يسويها. فيعني ليش ما تبدر يعني تجي منها يتؤجر بدل ما تصير رغما عنها.
مع الاتصال الأخ علي من السعودية. مرحبا بك.
أهلا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك وسلم على الشيخ شيخ محمد والشيخ
عبد اللطيف.
الله يحييهم. أقول له حين جاتني التغريدة للكاتب طلعت رميح. أن تركيا في رخص البترول هذا خلال 6 شهور بتضاعف بيجيها 40 مليار 10 أضعاف ما انفقتها على اللاجئين في
سوريا.
في سوريا.
وهذا مثال جميل، هذا مثال فعلا مطابق لما نتكلم عنه.
سم
يقول هذا المثال مطابق لما نتكلم عنه.
هاي الحين هاي التغريدة حق طلعت ترميح يعني.
نعم.
أن تركيا في خلال 6 شهور تستفيد من رخص البترول 40 مليار 10 أضعاف ما انفقتها على جين.
نعم. جميل.
بس هذا اللي بقيت أقوله.
شكرا لا. شكرا خالي. إذا يعني موضوع الإيثار أثره فقط ليس على مستوى الفرد أو مجتمع، ممكن يكون على مستوى دولة، على مستوى شعب بأكمله.
الصحابة رضي الله عنهم الأنصار الذين آثروا إخوانهم بخيرهم،
نعم،
وجادوا عليهم بما جاد الله عز وجل عليهم به. أخي الكريم، ماتوا وهم سادة الدنيا،
الله
أدان الله عز وجل لهم البلاد والعباد،
نعم،
وأصبحت دولة الإسلام تبسط رداءها في أنحاء الدنيا. بماذا هذا؟ لأنهم جادوا وأحسنوا وآثروا، ثم أكرمهم الله عز وجل بعقبة الدنيا، وما عند الله خير وأبقى.
نعم. الشيخ عبد اللطيف تذكرت لنا أمثلة جميلة جدا ورائعة، لكن نريد أن نتعرف على المظاهر والدوافع اللي تدفع الإنسان لعدم الإيثار، وكيف ممكن يتغلب عليها. يعني إحنا الآن في الدنيا وصراعة من أجل أن الواحد يكون في مكان معين، في مقام أو في وظيفة أو مبلغ يريد أن يصل إليه، أشياء كثيرة تشده عن أن يكون إنسان مؤثر.
أنا ولي وعندي.
نعم، اختصرتها.
أنا ولي وعندي. نعم. هذه الكلمات الثلاث مصائب في الحقيقة لو تأملناها. أنا قالها إبليس، أنا خير منه. ولي قالها فرعون مصر، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. وعندي قالها قارون، إنما أوتيته على علم عندي.
نعم.
هذه الكلمات الثلاث كم نكررها في حياتنا، في مجالسنا، في حديثنا عن أنفسنا، كثيرا وكثيرا. لذلك نحتاج يا أخي الكريم أن ننتصر على هذه النفوس، نحتاج أن نثق بالله وبوعد الله تبارك وتعالى، نحتاج أن نتخلص من داء عظيم قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوى من البخل. وأي داء أدوى من البخل. لا يجتمع الإيمان والشح في قلب عبد مؤمن قط. لماذا؟ لأن الشح دليل ضعف الإيمان. الإنسان لماذا يبخل؟ لأنه لا يثق بوعد الله وأن الله سيخلفه خيرا في دنياه وأخرى. لكن الذي يعتقد اعتقاد الجازم أن الله سيعطيه وسيغنيه وسيتفضل عليه، وأن المال مال الله والعطاء عطاء الله تبارك وتعالى، وأنه لا يقع في كون الله إلا ما شاءه وقدره سبحانه وتعالى، فالتدبير تدبيره والتقدير تقديره جل جلاله. لو علم هذا وأيقن به في حياته لن يتقهقر أبدا أن يبذل شيئا في سبيل الله عز وجل.
الله
عز وجل يقول عن قضية العفو، وهي قضية تحتاج إلى إيثار، فمن عفى وأصلح فأجره
على الله.
على الله. أليس هذا بكاف للعبد أن يعتقد أن الأجر والعوض لن يكون إلا من الله عز وجل؟ في أحيان كثيرة الإنسان يريد أن يحسن وأن يعفو وأن يتفضل، لكن يقول بماذا سيجازين الناس.
نعم.
وربما يتذكر قصص وأحداث وقعت بين عينه لأناس جحدوه وأنكروا فضله، وعند ذلك سيحول هذا بينه وبين الخير. لكن إذا كان التعامل مع الله عز وجل كان يسترضي بذلك مولاه سبحانه وتعالى، عندما يعفو يقول: فمن عفا وأجره
وأصلح
فأجره على الله. على الله، على أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. بعض أهل العلم يقولون عندما يغيب الأجر فإن الأجر أكبر من التصور. عندما يغيب عنك الله عز وجل الأجر والثواب، فاعلم علم اليقين أنه أكبر من تصورك وتخيلك وعدك وحدك. فالله أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، يده بالخير سحاء جل في عليائه. فالذي يعطي ويسامح ويصالح ويصافح ويجود بخيره للغير، أعتقد اعتقاد الجزم أنه على قدر إيمانه سيبذل، وعلى قدر ضعف إيمانه سيبخل. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء.
بارك الله فيك شيخ عبد اللطيف، ولم يتبقى إلا دقيقة تقريبا في وحدودها، تختمها الشيخ سواء بالأسباب التي تعين أو كيف فعلا نستفيد يعني أن نجعل مثل هذا الإيثار ثقافة في حياتنا.
طيب، في مسألة بس فقهية يعني. لو نعرضها بسرعة، القضية الإيثار في الطاعات لتعلقها بالموضوع، وأنه أحيانا تحصل مثلا أنا أؤثر أنا في الصف الأول أحدا. طيب الآن عائشة رضي الله عنها لما عبد الله بن عمر جاء بطلب من أبيه المطعون، يقرأ عمر بن الخطاب عليك السلام ويسألك أن يدفن مع صاحبه، وهي كانت معدة المكان لنفسها، فقالت: كنت أريده لنفسي فلا أثرنه اليوم على نفسي.
نعم.
صار طلب كذا، طلب خاص من عمر في هذه الحالة رضي الله عنه. لكن هل الإيثار في بالقرب يعني أن الواحد يعني يعطي غيره في القربات والطاعات مكانه؟ أما في الواجبات فلا. يعني لو أنت عندك مثلا ما يكفي الوضوء شخص واحد، واحد ثاني ما عنده، فقلت له يا أخي مو مشكلة أخذ توضى وأنا بتيمم، هذا حرام لا يجوز. الإيثار بالمستحبات الثاني أنك أنت تكون في الصف الأول ويجي واحد فتقول له لا تفضل ترجع أنت للصف الثاني، هذا مكروه لأنه يدل على الزهادة في الأجر. لكن أنك تؤثر بمكانك في المجلس بمال بشيء مادي بشيء دنيوي طبعا لا شك. كذلك لو لاحظت مثلا مكان في درس العلم لو ما أثرته ويصير في نفسه شيء وما هو من الواجبات تتنازل عنها لا، فيمكن أن تغلب جانب دحر ما في النفس من يعني إنه ما يقع في نفسه من يعني الشحناء أو مثلا غضب عليك بهذا، فيكون إيثارا من يعني في مسألة الموازنات يعني. ولكن يعني عموما ينبغي علينا أن نثق بما في يد الله سبحانه وتعالى، وأن يكون يعني عندنا إيمان بما عند الله عز وجل، وبالتالي فإن هذا سيسهل علينا طبعا رغبة في العطاء من الله عز وجل. والملك يكفي يقول إيش، اللهم أعطي منفقا خلفا، ويكون عندنا قوة احتساب ورجاء، يطعمون الطعام على حبه، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا إن شاء الله من الأشياء تسهل علينا الإيثار.
بارك الله فيك شيخ محمد وكذلك شيخ عبد اللطيف على ما تفضلتم وتحدثتم وجعل ذلك في موازين حسناتكم، ونشكركم كذلك مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والمشاركة. إلى أن نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة، تحية مني أنا عادل برباع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم، دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.